بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وأحبابه ومن اتبع هداه، ثم أما بعد، أحيانا ينكسر مجلسنا لأمر عارض أو حادث مستطير. نحن ندرس كتب المتقدمين، لكن عندما تنزل نازلة لا نصم آذاننا ونعمي أعيننا، بل لابد أن نبادر وأن نتكلم في هذه النازلة. والحقيقة من أمس والإنسان لا يكاد أن يسيطر على مشاعره وأعصابه، إنهم يزعمون أن الأمور تغيرت لصالح الإسلام،
لأن الموجود الآن ليس حرية ولا تمكين، وإنما هو فوضى، والفوضى ليست لصالح الإسلام كما قلت لكم من قبل، وإنما هي لصالح من؟ لصالح العلمانيين، لصالح الرافضة، لصالح الصوفية، لصالح النصارى، لكن ليست لصالح المسلمين. كلام ده قلته منذ شهر. اليوم اسمع ما الذي يحدث. حدث هناك أمرين في غاية العجب. الأمر الأول بيتعلق بمقتل أخت أسلمت، هي وزوجها وابنها، والكلام ده يوم 22/4. أنا كان ده أول امبارح. عندنا هنا في المنصورة حدث شبيه بذلك الأمر، ولكن الله سلم، كم ذا منذ عدة سنوات، أن هناك رجل تزوج امرأة فأسلمت وأنجب منها أولادا، ثم بعد ذلك أثناء سير أمام مبنى المحافظة في المنصورة تم إطلاق النار عليه، والأخ إلى الآن مصاب بشلل وطريح الفراش إلى الآن، ولا يتحرك إلا على الكرسي المتحرك، ولم يحدث شيء في مصر ولا في المنصورة. قلنا بسبب الضغط الأمني والمش عارف إيه والإخوان لا نستطيع، المصالح والمفاسد وبتاع، خلاص مش هدي. حصل إن في هناك أخوات كنا نصرانيات وأسلم، وفي ضغط معين تم تسليمهن إلى القساوسة، وإلى الآن لا نعرف عنهن شيئا. أكثر من 55 أخت أسيرات في كنائس النصارى، بيأكلوا إزاي، بيناموا إزاي، عايشين إزاي، الله أعلم الله أعلم. بلد مسلمة فيها ما يقرب من 75 مليون مسلم، وفيها 6 نصارى، 6 مليون نصراني، 6 مليون نصراني هم الذين يوجهون البلد ويحددون مصيرها، وأين الدعوة وأين المشايخ وأين 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 المصالح والمفاسد. طيب نأتي الآن إلى الرافضة. تم إعادة العلاقات الدبلوماسية مع إيران، وسيجري الآن إنشاء سفارة خاصة بإيران، والآن سينتفض الرافضة في مصر ليكونوا المساجد والحسينيات، ويكون هناك تنسيق بين الرافضة وبين الصوفية، لا سيما الطريقة العزمية. والكلام ده أنا قلت منذ سنين أن الرافضة مطيتهم إلى مصر هم الصوفية، كان ده قلت منذ سنين، والله الكلام ده قيل منذ سنين، مطية الرافضة إلى مصر هم الصوفية. اللي بيحدث الآن نسير في هذا الاتجاه. إذا النصارى، الصوفية، الرافضة، العلمانيون الآن يهجمون علينا هجما ويشوهون صورتنا في كل الوسائل. يعني أمر عجيب في الوقت الذي تخطف فيه الأخوات المسلمات ويكون أسيرات في الأديرة والكنائس، في الوقت الذي يقتل فيه المسلمون لأنهم تركوا النصرانية وأسلموا دون أي ضجة إعلامية كأنها خبر في أخبار الحوادث، زي ما يكون واحد مثلا فطو سرق ذكر بط أو معز يجي في أخبار الحوادث. لكن أن يقتل مسلم ومسلمة وابنهم وإذا في شروع في قتل البنت أيضا، هذا الأمر لا ضجة حوله ولا أي شيء. يعني الضجة التي رافقت الحرق شقت هذا النصراني اللي هو أيمن ديمتري في الصعيد، أو حادثة قطع أذن النصراني، ضجة كبيرة. الدنيا قامت وما عادتش، الدنيا قامت وما عادتش، بينما قتل المسلمين والمسلمات يمر كأنه سحابة صيف. من المسؤول عن ذلك؟ إنه الإعلام الفاسد، وأيضا النظام الموجود الفاسد. إن النظام لم يتغير. قلت ما طالما أننا لا نرفع لا إله إلا الله محمد رسول الله، لا نتحاكم إلا لا نتحاكم إلى الشريعة، إذا مش حاجة غيرت. وحتى نتحاكم إلى الشريعة وتعود مصر قاعدة الإسلام، لابد أن نربي الشعب من جديد، الشعب كله يتربط بالإسلام. مش الإسلام، مش الشعب يعرف الإسلام، لا، الشعب يتربط بالإسلام، بحيث لو حدثت أي مخالفة، كما انتفض الشعب من أجل رغيف العيش، ينتفض الشعب من أجل ماذا؟ من أجل الإسلام. طب هم دلوقتي ما الذي سيفعله الشعب من أجل ما حدث في أكتوبر؟ أكتوبر يعني قتل الأخت وزوجها وابنهم. إيه اللي يحصل؟ قصارة الأمر، مظاهرة حدثت في الإسكندرية، خرجت مسجد القائد إبراهيم وبس، انتهى الموضوع على كده. والإخوة ترجع بقى، احنا طلعنا عرقانين ومجاهدين بقى، احنا طلعنا في مظاهرة وعملنا وسوين. لكن ما الذي حدث؟ ولا أي شيء، ولا أي شيء. وسينتهي الأمر، وسينتهي الأمر. لماذا لا نقاطع كل هذه الإجراءات السياسية، وتكون هذه المقاطعة على الأقل تعبير عن رفضنا، عن رفضنا لهذا الواقع المرير؟ على الأقل نقول بأن فيش نجد ديمقراطية في البلد. انتوا بتقولوا ديمقراطية جميل، والمقدمة معناها الحرية، حرية التعبير وحرية الفعل ما دام ذلك في إطار السلم. طب ولماذا، ولماذا لا تطبقون ذلك؟ طب هل من الحرية أن تمنع المنتقبات من دخول الجامعة أو من دخول الامتحانات؟ ده الحكم النهائي في يوم الأحد 24 إبريل. اسمعوا هذا الحكم، أصدرت المحكمة الإدارية العليا آخر درجات التقاضي في مجلس الدولة أمس حكما نهائيا بحظر ارتداء النقاب داخل لجان الامتحانات الدراسية، لتؤيد حكما سابقا من محكمة القضاء الإداري أول درجة بمنع ارتداء النقاب. وتعد الأحكام الصادرة عن المحكمة الإدارية العليا نهائية وبتة، ولا يقبل الطعن عليها بأي وجه من أوجه التقاضي. يا إلهي، فمنا يا إخواننا ولا قاعدين كده مش فاهمين؟ فين الديمقراطية وفين الحرية؟ يبقى اللي لابسه السريتش، واللي لابسه طبعا الصيف هيدخل، هيدخل اهو، واللي لابسه ملابس ظهر كل جسمها تدخل عادي، برفانات ومكياجات وسايبه شعرها ومبهدله للاخر بهدله، دي تمشي تخش الامتحانات والامتحانات الشافه والتحرير والمعمل والراوند والسكشن وكل حاجه، بينما المنتقبه ارجع ورا. فين الحريه؟ فين الديمقراطية؟ ينفع في ظل هذه الأجواء أن تكون لنا مشاركة إيجابية؟ إذا كنا مش قادرين نطبق الحرية والديمقراطية في الثياب، في الثياب، أن نستطيع أن نطبقها في حكم الله عز وجل؟ الله المستعان. وطبعا هذه المحكمة الإدارية العليا، لأنهم لا يعرفون شيئا عن الإسلام، جهل بالإسلام بالآخر، فبيعتمدوا على معلوماتهم على مين؟ على المفتي. طيب هل المفتي هذا جدير أن يكون مفتيا للبلاد؟ ليس جديرا. هذا الرجل هو الذي كان يفصل القوانين والفتاوى المناسبة للنظام السابق. دعك من ذلك، سأخبركم ببعض من فتاويه وآرائه لتعلموا مدى ما وصل إليه هذا الرجل من جهل شديد، وأنه لا يجوز شرعا أن يكون مفتيا لمصر. إحنا لو جبنا راجل بيع بصل خلناه مفتي أحسن من ذلك الرجل، على الأقل بياء البصل هيسأل يقول يا عالم ينفع كده ولا ما ينفعش، نقدر نقول له. الرجل ده بيرى أن التوسل بالرسول عليه الصلاة والسلام وطلب الغوث منه ليس بمعصية. يعني لو واحد مثلا وقع في أي مصيبة أو مثلا حصل له أي مشكلة يقول له يا رسول الله اشفي لي بطني، أو يا رسول الله رجلي بتوجعني فاشفي لي رجلي، بيرى أن هذا جائز. والتوسل بالرسول والغوث وطلب الغوث منه ليس معصية. بيرى أن الرسول مخلوق من نور. حديث جابر، الرسول مخلوق من نور، بيرى ذلك. بيرى أن الشافعي وابن حجر والنووي كانوا صوفيا، ماشي. بيقول أن الصحابة كانوا أشاعرة، أمر في منتهى العجب، الصحابة كانوا أشاعرة. الله المستعان، أشاعرة في القرن الثالث الهجري، يعني بعض الصحابة بأكثر من 200 سنة. بيقول أن الصحابة كانوا على مذهب الأشاعرة بالضبط، زي لما واحد يقول أن جدي أنا اللي مخلفه. بيقول بأن الطواف حول قبور الأنبياء والصالحين ليس من الشرك في شيء. الطواف حول قبور الأولياء والصالحين ليس من الشرك في شيء. يا ما شاء الله، الطواف حول قبور الأنبياء والصالحين ليس من الشرك في شيء. سبحان الله. من اعتقادات هذا الرجل علي جمعة أن المرسي أبو العباس كان يرى الرسول في اليقظة كل يوم. المرسي أبو العباس ده الإسكندراني كان بيشوف النبي صلى الله عليه وسلم في اليقظة بعينيه كده كل يوم. هو قال عن نفسه أنه رأى النبي صلى الله عليه وسلم في اليقظة. الله أكبر. وصافحه، دي رواية، ده زيادة في الرواية، يعني ماك رواية بزيادة وصافحه، ولكن هذه الزيادة تحتاج إلى إيه؟ إلى دراسة. فإن كانت لا موجه سنة ضعيف، إن كانت هذه الزيادة من ثقة يمكن أن نقبلها، لكن الجماعة بيقولوا إنه هو شاف النبي صلى الله عليه وسلم في اليقظة. فيا ترى نقول إن الزيادة دي ثقة خالف جماعة الثقات، ودي فيها مبحث يعني حديثي. نعم كلام ده وصافحه سمعته، يبقى واحد سمعه. سمعته أيضا إيه؟ إيه؟ قالها عندكم في الكلية. صوت وصور، يبقى إذن هذه زيادة لها أصل صحيح. نعم طيب، لحظة واحدة. إقرار بردة البصيري، عارفين بردة البصيري؟ طبعا اللي فيها إن النبي صلى الله عليه وسلم من أجله خلق الله تبارك وتعالى الإنس والجن، وأعطاه علم الغيب والقلم، كل حاجة أعطاه النبي صلى الله عليه وسلم. إقراره وافتراؤه بما يسميه بالوهابية، وأنهم تعاونوا مع الإنجليز والفرنسيين. اعتقاده بأن الأخلاق والأمانة موجودة في النصارى وليست موجودة في المسلمين. حسبي الله. ومن العجيب أن هذا الرجل له ممارسات عجيبة جدا، نذكر ممارسة واحدة. طبعا الكلام ده ليس سرا، والله لو كان هذا سرا ما فشيته، ولكن هذا موجود على النت، والنت ده بيعرفه عشرات الملايين بل مئات الملايين، فلو ذكرته في المجلس ليس هذا إفشاء للأسرار، ولكنه نقل لما هو معلوم. هذا الرجل ذكرت زوجة من زوجاته أنه تكرر زواجه من سيدات أخريات غير زوجته الأولى والثانية، وعددهم 10 زوجات، 10 زوجات، وهذا كله في السر دون أن يعلم أحدا. 10 زوجات، ما شاء الله لا قوة إلا بالله. هذا الرجل بهذا الاعتقاد الفاسد، هل يصح أن يكون مفتيا لمصر؟ سبحان الله، هذه البلد الشامخة التي دافعت عن السنة، مصر البلد التي دافعت عن السنة، يكون مفتيها رجلا له مثل هذه الاعتقادات الفاسدة؟ إلى الله تعالى المشتكى. فإذا كان الوهابيون عملاء للإنجليز والفرنسيين، والعجيب أنه عندما أتى إلى جماعة المنصورة ورفضت الإدارة الجامعة أنذاك أن أي دكتور له توجه إسلامي يحضر المحاضرة، رفضوا تماما، لأن طبعا ممكن يبقى فيه هناك مشاكل. فلما أراد أن يستدل على أنه لا يجوز النقاب، قال النقاب حرية ولكن الحرية لها حدود، الحرية لها إيه؟ حدود. واستدل على ذلك بشكسبير. خد بالك إزاي، هذا دليل المفتي. إيه اللي حصل؟ شكسبير قال جه واحد راح مدخل صبعه في مناخير شكسبير، فقال له بتعمل كده ليه؟ قال ده حريتي. قال له لا، حريتك تنتهي إلى أول الأنف. إن الحرية لها إيه؟ لها حدود. طب الحرية لها حدود مع النقاب وليس لها حدود مع المتبرجات؟ يا إله العالمين، كيف يكون ذلك؟ هذا دلالة على أن الوضع في مصر لم يتغير، وأنه ليس لصالح أهل السنة، وإنما هو لصالح أعداء الإسلام. فانتبهوا أيها الكرام. طبعا أنا لو تركت لنفسي العنان في هذه المسألة لوجدت عجبا. طيب، المطلوب كثير، يا ترى ماذا يمكن أن تصنع؟ وجدت من دوري كأستاذ جامعي، أوجدني الله تعالى في هذا المكان لكي أرفع راية الإسلام، ولكي أكون سببا في هداية الطلاب إلى الله عز وجل. يعني ألقيت محاضرة هنا في المسجد في فجر يوم الجمعة 14 يناير، وبعد هذه المحاضرة طلبت من بعض الإخوة الطيبين إن هم يعملوا حصر بإيميلات أساتذة الجامعة في مصر كلها. وصلت الإيميلات قد إيه يا أخ محمد؟ نعم؟ إيه؟ يعني قريب من كام؟ قريب من 1000، قريب من 1000 أستاذ جامعي. حصرنا الإيميلات بتاعتهم، والأساتذة دولت ما بين عمداء ورؤساء أقسام وأساتذة مساعدون ومدرسون، يعني دول اللي هم الطبق المؤثر في الجامعة اللي هم الدكاترة، لكن مدرسين مساعدين والمعيدين والنواب لم أرسل إليهم، لأن دول عندنا الجامعة زي الجيش، طالما أنك لم تحصل على الدكتوراه يبقى صوتك ضعيف، بيتغير حالك أول ما تحصل على الدكتوراه. فأرسلت لهم جميعا هذا الخطاب وسأقراه عليكم. عنونت هذا الخطاب الذي أرسلته إلى أساتذة الجامعة في مصر، عنونته بمحاربة النقاب عدوان وعصيان. فقلت: النقاب هو ما تلقيه المرأة على وجهها وصدرها، فلا يظهر منها شيء إلا العينان فقط. ومن أهل العلم من ذهب إلى فرضيته كأحمد، وذهب غيره إلى استحبابه وسنيته. وهؤلاء الذين ذهبوا إلى أنه سنة قالوا إن كثر الفساق وخيفت الفتنة فإن المشهور من أقوال المذاهب هو ستر الوجه. فتحصل من هذا الكلام أن أهل العلم أجمعوا على مشروعيته، لكن اختلفوا في درجة المشروعية ما بين فرض وسنة. وبهذا هل يمكن لأحد بعد أن استقرت المذاهب أن يحدث قولا ثالثا مخالفا لهذا الإجماع مدعيا بأن النقاب ليس من الإسلام أو هو بدعة؟ فهم يخلنا الكلام ده، يعني في طائفة قالت أن النقاب فرض وطائفة قالت أنه إيه؟ سنة. ده كل أهل العلم. إذن أجمع أهل العلم على مشروعية النقاب، لكن اختلفوا في درجة المشروعية، هل هو فرض ولا سنة؟ إذن ليس هناك خلاف في مشروعية النقاب، ولكن الخلاف في ماذا؟ في ماذا؟ في درجة مشروعية النقاب، فرض ولا سنة؟ طب ينفع بعد كده بعد ما الإجماع ده حصل إن احنا نحدث قول ثالث في المسألة؟ الجواب لا يجوز ذلك، إحداث قول ثالث عند الأكثرين كما قال الرازي وعليه أكثر الأحناف، ونص عليه الإمام أحمد وأيضا الإمام الشافعي في رسالته، حيث عللوا ذلك بأن القول الثالث خارق للإجماع المتحصل من هذين القولين. ومن أهل العلم من قال بأن القول الثالث إذا كان عليه الدليل، إذا كان عليه الدليل ولا يخالف الإجماع المتحصل من هذين القولين فلا بأس، وهذا قول المتأخرين من الشافعية وغيره. يبقى الدليل شرعي مش الدليل كذبير، يعني يجوز إحداث قول ثالث إذا كان موافقا للدليل ولم يكن معارضا للإجماع، جاز إحداث القول الثالث. لكن إيه الدليل بتاع سيدهم علي جمعة؟ إيه الدليل؟ شكسبير، بئس الدليل وبئس المستدل. وإذا نظرنا إلى مسألة النقاب نجد القول بأنه بدعة أو ليس من الإسلام، نجد هذا القول مخالفا للإجماع، ليس عليه دليل ولا برهان، فبات قولا غير معتبر، وصاحبه عاصم خارق للإجماع متبع غير سبيل المؤمنين. قال الله سبحانه ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا. وتعاون المسلمين إنما يكون في المعروف، تعاون المسلمين إنما يكون في المعروف أي ما شرعه الله ورسوله. ومن جملة ذلك الشرع النقاب، حيث الإجماع المعنوي على مشروعيته. الكلام الفات ده اسمه إجماع معنوي، إجماع معنوي ليس إجماعا لفظيا، ليس إجماعا صريحا، إن الكل أجمع على مشروعيته لكن اختلفوا في درجة المشروعية، يسمى إجماع معنوي. قال الله تعالى وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان واتقوا الله إن الله شديد العقاب. وقول النبي صلى الله عليه وسلم في الصحيح إنما الطاعة في المعروف وعليه، خلي بالنا في الحتة دي وعليه، فإنه لا يجوز إصدار قرار من أي جهة، من أي جهة كانت، بحظر النقاب لفتوى أو رأي ديني لأنه رأي غير معتبر، ويكون مصدر هذا القرار مخالفا لشرع الله. يبقى الكلام اللي حصل ده، الكلام ده منذ سنة وشوي، الكلام ده منذ سنة وشوي. يبقى إذا ولا يجوز لأحد، أنا بتكلم ده لزميلي أساتذة الجامعة، أنا بحث في زميلي إنهم يتحركوا، بحث في زميلي في الجامعة إنهم يتحركوا، ولا يجوز لأحد أن يطيعه. ومحاربة النقاب ومنعه ليس معروفا وبرا، بل هو إثم وعدوان. ونقول لمن حارب النقاب لماذا لا تحارب العاريات مثل الراقصة بيونسيه أحيت حفلا ببرتغالب في البحر الأحمر يوم 7/11/2009 وهي عارية، وتقاضت 3 مليون دولار، يعني 16.5 مليون جنيه مصري. تقاضت 16.5 مليون جنيه في 3-4 ساعات يا إخواني، يعني الساعة بحوالي ما يقرب من 4.5 مليون، الساعة 4.5 مليون. حسبي الله ونعم الوكيل. نسمح للراقصة بيونسية في بلدنا ان هي ترقص وهي عارية وتغير ملابسها على خشبة المسرح، وطبعا بتقول لهم غمضوا عينيكم واتقوا الله، ولا غير ملابسها ازاي، وتقاضت 3 مليون دولار. يعني احنا عندنا ازمة في العملة الصعبة ونديها هي بالايه، بالعملة الصعبة. اتترك هذه الفاجرة العاهرة وتحارب المنتقبة؟ هذا لا يكون الا عند من طمس الله على قلبه وفؤاده. كلام ده اخوانا قبل الاحداث بسنة وشوية، وكان امن الدولة موجود والدنيا كلها موجودة. فأناشد إخواننا أساتذة الجامعة ألا يطيعوا هذا القرار الآثم، والله الهادي لسوء السبيل. الكلام ده موجود وتجدوه إن شاء الله على موقع البصيرة مؤرخ في هذا التاريخ 14 يناير 2010. أضرب حاجة، إن أنا عملت بريد إلكتروني خاص عشان أستقبل بقى مئات المكالمات، أستقبل مئات المراسلات، وعملت خط مخصوص وخط تليفوني مخصوص. قلت ده عشان بقى زمايلنا بقى في الجامعات يتصلوا ويحصل بقى رواج والكلام ده. وسألتها قلت للإخوة هنا إن هذا القرار لن يغير إلا بحاجتين اثنين. القضايا مش هتغير حاجة، لو تذكروا هذا الكلام. قلت إن تغيير القرار بحظر النقاب لن يكون إلا حاجة من اثنين، إما عن طريق أساتذة الجامعات، وهذا لا أظنه لأنهم أجبن من أن يصنعوا ذلك. نمر اثنين، أو أن يكون عن طريق الطلبة أنفسهم. قلت مش الإخوة، الطلبة كلهم. حتى أنتوا قلتوا طب إزاي؟ قلت لكم كل واحد يفكر ويتأمل هذه المسألة. مين يفكر حاجة كده؟ يرفع إيده كده؟ طيب الحمد لله. وأيضا حدث هذا الأمر إن بعض الدوائر القضائية حكمت للمنتقبات، ودوائر تانية حكمت ضد المنتقبات، وفي النهاية تأيد الحكم ضد مين؟ ضد النقاب، بفتوى من مولاهم، ليس مولانا أبدا، من مولاهم علي جمعة. إذن أنا اعتقادي بأن هذه الفتوى التي قالها هذا الرجل علي جمعة فتوى آثمة، واعتقادي أنه عاص لله ورسوله، واعتقادي أنه لا يجوز أن يكون مفتيا لمصر، واعتقادي أن هذا الرجل ينبغي أن يعزل من منصب الإفتاء، ينبغي أن يعزل من منصب الإفتاء، لأنه سيء الاعتقاد، ولأنه مخالف للكتاب والسنة وإجماع العلماء. أرجع وأقول بأن الأمور عندما تحرك ولا يوجد فيها إلا الإخوة فقط ما ينفعش. يعني يقول لك إن أطلق شباب الحركة السلفية بالجامعات المصرية عدة حملات إلكترونية، ينبغي إن الشعب يشترك معنا. قلت بأن أي عمل جماعي قوي مؤثر في الواقع إذا أردنا أن نسمع به لابد أن تكون له ضمانة. الضمانة إما من الجيش، واغسل إيدك من دي، اغسلها 10 مرات، مش اغسلها 8 مرات اهدونا بالتراب، اغسلها 10 مرات. وإما أن تكون الضمانة من الشعب. طب الشعب دلوقتي ممكن يشتغل القضايا دي، يعني ممكن للناس اللي هم خرجوا في التحرير يخرجهم يطلبهم بالإفراج عن الأسيرات المسلمات؟ هل ممكن الناس كلها ترجع وتقول احنا عاوزين القصاص من قتلة المسلمين منذ يومين؟ ممكن؟ هل ممكن الشعب ده كله يطلع ويقول زي ما في متبرجات واخدين راحتهم بمقتضى الديمقراطية العوراء الكسحاء الشوهاء الفاشلة التي ليس لها وجود بمقتضى ديمقراطية؟ يبقى المنتقبات برضك ياخدوا راحتهم؟ شعب ممكن يقدر يشيل الحاجات دي كلها؟ لو قلنا شعب ما يقدرش يبقى لسه الدعوة لم تجعل لها قاعدة. إذن الدعوة لسه ضعيف، الدعوة لسه ضعيف، ما فيش حد يشتري قضايان، ما فيش حد يشتري رسالتنا. يبقى احنا دلوقتي لابد نربي الشعب من جديد، ولابد نهد الأنفاس ونبدأ نهد العدة للجولة القادمة، مش ان احنا ننهك القوة من أجل صراعات حزبية أو سياسية فاشلة. فأنا يعني أقول بأن الحل بالنسبة للأخوات المنتقبات حاجة من اثنين، اللي قلته منذ سنة هقوله دلوقتي، إن أساتذة الجامعات جميعا يوقفون الدراسة في الجامعات، مش ولا دكتور يحضر محاضراته. طبعا كلام ده أوضح شوية من اللي فات، ده أول حاجة. الحاجة الثانية إن كل الدكاترة تدخل المنتقبات غصب عن عين الإدارة بتاعت الكلية، وعميد الكلية اللي يعترض الدكاترة تشيله. ده الدكاترة، لو دكاترة رجالة بيحملوا الإسلام قضية، ولو اترفد من الجامعة، لو باع فجل وجرجير وطماطم على نص شرع الجلاء أكرم له من أن يكون دليلا في جامعة، في جامعة يهان فيها شرع الله عز وجل. أنا وحنا سأعمل الكلام ده، والكلام ده أنا عملت. أنا قلت في الجامعة، والحمد لله الطالبات عارفين كده كويس جدا، كانت امتحاناتنا يوم الجمعة، الكنترول بتاعي كان يوم السبت. دخلت الكلية قالوا لي تعالى سيادة الوكيل عاوزك. طبعا فهمت عاوزك عشان ايه، رحت له. معذرة والله انا اتكلم عن نفسي، ولكن اقول اشياء لله اولا ثم للتاريخ، عشان بعض الاخوة يظنهم ان انت يعني في عالم تاني. المهم، وكيل كليتنا رجل محترم جدا حقيقة، ورجل خلوق. قال لي يا دكتور احمد ناوي تعمل ايه في الموضوع اللي انت عارفه؟ قلت له والله سيادة الوكيل انا رجل مسلم، والمسألة دي شرع ربنا عز وجل، ومش هخالف شرع ربنا. يعني قال لي هدخل. قلت له اه هدخلهم طبعا، قلت فيها عاوزة كلام سيادة الوكيل، اختبرني ولا ايه؟ قال لي طيب سيادة العميد عاوزك. المهم الكلام ده حدث بالفعل، رحت سيادة العميد، هو رجل محترم وتجمعني به صداقة قديمة أيام ما كنت لسه معيد صغير، وكان هو يعني أكبر مني، وكنت يعني أحترم احتراما كبيرا، ولازلت أحترمه، ولازلت أحترمه. نسأل تعالى أن ربنا يمد في عمره ويجعله من خيرة الناس. فالمهم قال لي يا دكتور أحمد أنت ناوي تعمل إيه في النهاردة؟ قلت له يا سيادة العميد يعني أعمل إيه يعني؟ قال لي دلوقتي عندنا قرار من رئيس الجامعة بمنع دخول المنتقبات لجان الامتحان، فأنت ناوي تعمل إيه؟ قلت له أنا دخلهم لجان الامتحان، كنترول بتاعي على الأقل، أنا لي حكم على الكنترول بتاعي، فالكنترول بتاعي هدخلهم. قال لي هو رئيس الجامعة؟ قلت له رئيس الجامعة أنا في مكتبه. قال لي طب لو جه الكلية؟ قلت له لو جه باحترامه أهلا وسهلا، لو طلع حد انا هطلعه من اللجان. قال لي طب رئيس الجامعه؟ قلت له ايوه. قلت له ان انا المسؤول عن اللجان. فقال لي طيب خلاص. طبعا حصل حوار طويل بينه وبينه، وقال لي اعتبر نفسك مش موجود في اللجان خالص. فقلت له توزير لي قرار مكتوب بهذا الامر، حدث هناك والحمد لله رب العالمين. لعل كليه التربيه هي من الكليات القلائل التي لم يحدث فيها اي مشكله على مستوى النقابة. هتقول لي بتوع الطفولة مش كليتنا، بتوع الطفولة بيمتحنوا عندنا، بنستضيفهم عندنا، لكن هم كلية تانية اسمها كلية رياض الأطفال. لعل كلية التربية من الكليات القليلة، ولعل الله تعالى صرف هذا البأس لأن الناس تفهموا إلى حد كبير. كان الأخوات يقولوا ممكن نعمل ماسك، يجيبوا المناديل ويعملوها. مناديل ايه وبتاعت ايه؟ هو النقاب نقاب، ما انا لما اشتري النقاب واحط بتاعت كمامة يبقى انا عملت ايه؟ فلابد ان احنا نعليه. طبعا هناك اخوات يعني ابتلينا ابتلاء شديد في سبب ذلك الأمر، ولكن أجرهن عند الله تعالى. إذن أول حاجة الأساتذة بتوع الجامعة، وإن شاء الله إحنا هجتهد في هذا الباب، هبعت الورقة دي مرة هنعمل حصر بكل أساتذة الجامعة في مصر كلهم، ونبدأ نودي لهم الورقة دي من تاني، ونعمل رقم جديد وإيميل جديد، ونعمل إدارة اسمها إدارة متابعة الأزمة، أزمة النقاب دي، ونشجع إخواننا أساتذة الجامعة والمدرسين المساعدين والمعيدين وكله، نشجعهم إن هم يسيروا في هذا الاتجاه اللي هو عدم طاعة هذا الأمر مخالف الإسلام. لأن رئيس الجامعة أو العميد أو أستاذ الجامعة اللي هيمنع المنتقبة هو عاصي لله والرسول، يبقى عاصي لله والرسول، يبقى زيه زي اللي بيشرب الخمر، وزي اللي بيزني بوالدته، وزي اللي بيأكل الميتة، حرام، رجل بيتلبس حرام. دي هذا ما يمكن أن نصنعه. بالنسبة للطلبة، أنتوا طلبة بقى، فكروا وادرسوا المسألة وشوفوا ممكن إيه اللي ممكن يحدث، لكن على مستوايا ما أتكلم به وما أقدر عليه سأصنعه. فلابد أن احنا نفهم أن الواقع صعب، وليست هناك حرية كما يقولون. نحن إلى الآن لم نكسب أي مكسب، إلى الآن لم نكسب أي مكسب. من اللي بيكسب دلوقتي؟ النصارى، اثنين العلمانيين، ثلاثة الرافضة، هما اللي بيكسبوا. طب وإحنا اختلفنا وتشتتنا وتمزقنا واضطربت كلمتنا وأصبحنا يعني متنسلين متفرقين، فتجرأ علينا الأعداء. ولذلك احنا عاوزين نرجع لقواعدنا من جديد، نرجع للأصول الطيبة الشريفة. لابد أن نوقر الكبير ونحترم الصغير وأن ننشر الأخلاق الفاضلة. لابد أن نفكر لصالح الأمة، نفكر لصالح الأمة إزاي أن أنت تساعد أخوك المسلم. تساعده إزاي؟ تساعده في حاجاته، في طلباته، تخفف المعاناة عنه. إزاي أن أنا أنصر الإسلام بطريقة عملية صحيحة؟ قلت أن كل واحد يعمل مشروع، مشروع أن تكون سببا في هداية واحد، أن كل أسبوع تكون سبب في هداية واحد، تنمر على واحد عندك في المنطقة. الواد مشهور في المنطقة، واد بلطجي ودايما ما بيزرش زرار، ما بيزرش زرار، صدره مفتوح شبيح وبلطجي وبيعمل كل الموبقات. هل ممكن أدعوه وأكون سبب في هدايته؟ شد حيلك معاه، شد حيلك معاه، وأول ما ربنا يهديه وتبدأ السنارة تغمز معاه يبقى ده توفيق من الله. شوف التاني، يبقى كل شهر عندك أربع مشاريع دعوية، كن سببا في هداية عاص. إيه المانع من ذلك الأمر؟ ادعي له في جوف الليل، تصدق وهديه، زره، هاته إلى مجالس الخير والعلم، خذه إلى المستشفى ليزور المرضى، خذه إلى المقابر ليزور أصحاب القبور، قص عليه قصص أصحاب الذنوب والمصابين بالمعاصي، قص عليه قصص أخبار التائبين. دي كلها حاجات موجودة. يعني بعض الإخوة اللي هم الأطباء تخصص سناء مركزة، المريض سناء مركزة قلبه بيقف، أو قبل ما قلبه بيقف بيتكلم دون أن يدري. فمثلا واحد يقول انت يا ولا، انت يا ولا قم صلي. يا إله، شوف حريص على ماذا؟ على الصلاة. لأن الرجل ده قبل ما يخش في الغيبوبة بتاعته وهو مريض في البيت، أو هو يخش البيت يقول لولاده قم يلا صلي، قم يصلي، يأمرهم بالصلاة. فلما غاب عن الدنيا إيه اللي على لسانه؟ قم صلي، يدعو إلى الله. يا سلام، بيدعو إلى الله، منشغل بالصلاة، منشغل بالصلاة. ممكن واحد تاني مثلا يقول كلمة مش كويسة، مش عاوز أقول كلام، كلمة مش كويسة لأنه منشغل بهذا الوضع. قال الله ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون، انشغل بالإسلام، لا تنشغل عن الإسلام، ولكن انشغل بالإسلام حتى إذا مت مت على الإسلام. فهمني يا إخواني، فهمني، لا تنشغل عن الإسلام، ما تنشغلش بالخبط والرقع والفرجة والجري والتنطيط والبتاعات، واخد بالك إزاي؟ لا تنشغل عن الإسلام، ولكن انشغل بالإسلام. إسلام معاك ليلك ونهارك، كلامك وفعلك، أيامك وأعادك، نومك وصحيانك، كل حياتك كلها إسلام. قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لمين؟ لله رب العالمين، لا شريك له، وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. وعندها إذا مت في أي لحظة هتموت فين؟ على الإسلام. المتة دي كويسة ولا مش كويسة يا إخواني؟ إن أنت تموت مسلم، تموت موحد، دي متة جميلة جدا. إحنا بنسمع ناس واحد مات وراسه في قلب عزكم الله دورة المية، سبحان الله. بنسبة واحد اتذبح في خمار، آخر منظر شافه راقص، وآخر حاجة دخل سمعه الرقص والأغاني، ومات في هذا الوضع، سوء الخاتمة والعياذ بالله. فلا تموتن إلا وأنتم مسلمون. نسأل الله تعالى أن يوفقنا وإياكم، وأن يأخذ بأيدينا وإياكم إلى